بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس 44 من كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فك السنن المروية، لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: على صفات قد أتت مختلفة، فيها رو 17 صفة وكلها مجزئة، فمن يصل كيفية منها كفاه ما فعل. قال الشيخ نجيد رحمه الله: قبل الدخول في شرح معاني هذه الأبيات، أحب أن أنبه على أمور مهمة، وهي أولا أن صلاة الخوف شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل عصره، واستمرت شرعيتها إلى الآن، بل هي مستمرة إلى آخر الزمان متى وجد سببها، وقد قالت بذلك الأمة كلها إلا أبا يوسف والمزني. أما أبا يوسف فإنه قال إنها مختصة، أي صلاة الخوف، بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وذهبت بوفاته، انتهى حكمها، حكم صلاة الخوف بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المزني فإنه قال كان صلاة الخوف ثم نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لأبي يوسف بمفهوم الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، أي المخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد في زمنه. واحتج للمزني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها. واحتج الجمهور بالآية، الذين يقولون بأنها مستمر حكمها إلى تقوم الساعة، بالآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما احتج الجمهور أيضا بإجماع الصحابة على مشروعيتها صلاة الخوف، ولم يأتي ما يخرق إجماعهم، فقد صح عنهم أنهم صلوها بعد وفاته، أي الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد وفاته، بدل ذلك على أنها مستمرة، حيث صلها علي بن أبي طالب يوم صفين، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى الأشعري، حذيفة بن اليمان، والعبادلة الأربعة وغيرهم. ثانيا، أن صلاة من الأمور المهمة في هذا الموضوع أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر على حد سواء، على حد سواء على الصحيح، يعني على صحيح من أقوال أهل العلم. وأما عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلاة الخوف فإنها لم تشرع إلا بعدها، أي بعد غزوة الخندق. ثالثا، يلحق بالخوف من العدو المحارب الخوف من الغرق والحرق والصائل ونحو ذلك من الأمور التي تستدعي الحراسة أو تستدعي الفرار طلبا للسلامة والنجاة، فهي ليست خاصة في المعارك، بل هي عامة في مسائل أخرى كمسائل الخوف من الغرق والحريق والصائل الذي يعتدي على الناس، تطبق صلاة الخوف في حقهم قياسا على صلاة الخوف في المعارك. بجامع العلة وهي طلب السلامة والنجاة من العدو أو من الشيء المهلك. قوله: على صفات قد أتت مختلفة، فيها رواه 17 صفة، أي أن صلاة الخوف قد وردت في السنة الصحيحة على صفات مختلفة وحالات متباينة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وصولها 6 صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، أي أكثر من 6 صفات، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، فصار 17 وجها. لكن يمكن، يقول ابن القيم، لكن يمكن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، يعني الصفات واحدة ولكن النقلة كثيرين. قال الحافظ هذا هو المعتمد قوله وكلها مجزئة، فمن يصل يصلي كيفية منها كفاه ما فعل، أي متى صليت صلاة الخوف لوجود سببها على أي صورة من صورها الوارد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مجزئة قد حصل بفعلها أداء الفرض، وما ذلك إلا لأن الأحاديث التي اشتملت على حالاتها المتعددة كلها صحيحة كما سترى ذلك بالتفصيل في الأبيات التي ستأتي. قد قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت في صلاة الخوف 6 أو 7 أحاديث أيها فعل المرء جاز، وهذا من التوسع على العباد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله منها أتى صلاة ركعتين لكل فرقة بتسليمين، وفي رواية لكل فرقة مع الإمام كل صلاة ركعة مع القضاء كل لنفسه، وفي كيفية القضاء أوصاف تفي، يأخذ بالأحوط للحرس، وفي رواية بفعل الأولى يكتفي رواية بفعل الأولى يكتفي، وكل ذي حيث بغير القبلة عدونا. وتكملتها فإن لم يكن في القبلة، هذه المسألة الثانية. الشرح هذه الأبيات الخمسة اشتملت على عدد من صفات صلاة الخوف يكون العدو في غير جهة القبلة، ففي قول الناظم منها أتى صلاة ركعتين لكل فرقة بتسليمين إشارة إلى إحدى حالات صلاة الخوف حينما يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني يكون في أي جهة أخرى غير جهة القبلة، قد تكون القبلة في الشمال فيكون الحرس في الجهة الجنوبية وهكذا. فإن الإمام يجعل الجيش طائفتين، يعني يقسمه نصفين، فيصلي بكل طائفة ركعتين، وهذا في حق الظهر والعصر والعشاء والفجر، ويصلي بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين أي الفريضة الأصل، ومتنفلا في ركعتين أي بالطائفة الثانية، حيث تكون له 4 أي ركعات منفصلة، ولكل طائفة ركعتان. وقد دل على هذه الصفة حديث مثل المغرب 3 ثم العيد 3 وقد دل على هذه الصفة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وقيمت الصلاة وصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى، أي تأخروا عن الحراسة وصلى بالطائفة الأخرى، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 أي 4 ركعات وللقوم ركعتان. وفي رواية عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. الحالة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أن تصف مع الإمام طائفة ويصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما أي الإمام أي في الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم ثم يتمون لأنفسهم أي الركعة الثانية، وإذا كان 3 يعني المغرب يكملون ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى لأنهم لحقوا مع الإمام ركعة والجماعة تدرك بدرك ركعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى والإمام منتظر أي منتظرهم قائما، ويصلي بهم ركعة التي بقيت من صلاته، ثم يتمون لأنفسهم يعني ينتظرهم في التشهد حتى يكملوا الركعة الثانية أو الركعتين في الثانية والثالث في المغرب، ثم بعد ذلك يسلم بهم.
وهذه الصفة دل عليها ما جاء عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وذات الرقاع تعليق غزوة ذات الرقاع هي غزوة هنيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بها جمعا من غطفان توافقوا ولم يكن بينهم قتال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، وسمت ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت اتأثرت فلفوا على أرجلهم جرحت فلفوا على أرجلهم الخرق. وكان في السنة الرابعة من الهجرة ضد بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، بعد أن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العدة لغزو المدينة. وهذه الصفة دل عليها ما جاء عن سالم بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما في الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم أي الطائفة الذين صلوا معه، ثم انصرفوا أي للحراسة، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى أي التي لم تصلي وكانت حارسة قبل، وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. في رواية عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة، والحديث فيه دلالة واضحة على أن من صفات صلاة الخوف والعدو في غير القبلة أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة الركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا إلى الحراسة ويقوموا وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون مع الركعة الثانية، ثم ينتظر أي في التشهد حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. ولقد أخذ بهذه الصفة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم كثير، وبها أخذ الإمام مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. أيها الإخوة، هذه الصفة وغيرها من الصفات لا يمكن يعني تفهم بالقراءة، إنما بالتطبيق يكون أوضح، وهذه محلها يعني يكون طلبة العلم جالس في مكان مسجد أو بيت كذا يقوم بتطبيق ما يقرؤون، فالتطبيق هو الذي يفهم الصورة، مثل فعلنا للصلاة عندما نوضح للناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة يفهمون، وكذلك تطبيق صلاة الخوف إذا طبقت يعني في الواقع تكون تفهم أكثر من كوننا نقرأ قراءة مجردة. الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف إذا كان عدو في غير جهة القبلة أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى في وجهة التي تحرس والطائفة الأخرى في وجهة العدو، ثم ينصرفون الطائف الذي صلى بهم ركعة ويقومون مقام أصحابهم مقبلين على العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة ثم يسلم، ثم تقضي كل طائفة ركعة، وذلك على التعاقب لا في حالة واحدة، بمعنى أنه لا يصلون جميعا في وقت واحد لما في إتمام في حالة واحدة من تضييع للحراسة التي هي الغاية من مشروعية هذه الصلاة على صفاتها المشهورة. الصفة الرابعة مثل الثالثة، إلا أن كل طائفة تكتفي بركعة بدون قضاء ركعة ثانية، ويكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي أي مساوي أو تجاه العدو، وصفا موازي أي تجاه العدو، وصف موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ذي قرد هذه مكان يبعد عن المدينة بريد، يعني تقريبا بريد 20 كيلو تقريبا، نسبة إلى ماء ذا قرد، وتسمى بغزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، وكانت في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة، وسببها إغارة عيينة بن حسن الفزاري على لكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الصفة الثانية والثالثة والرابعة أشار الناظم بقوله: وفي رواية لكل فرقة مع الإمام يقول صلاة ركعة مع القضاء كل لنفسه، وفي كيفية القضاء أوصاف تفي يأخذ بالأحوط للحرس، وفي رواية بفعل الأولى يكتفي وبفعل الأولى يكتفي، وكل ذي حيث بغير القبلة عدونا، أي أن تلك الصفتين وما يدخل في حكمهما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ثم قال: فإن يكن في القبلة فجاء صفين يصفهم معا وتابعوه في الصلاة أجمعا إلا السجود تسجد المقدمة وتحرس الفرقة الأخرى قائمة، وسجدوا من بعدهم وقدموا لنحوه وأخر المقدم، وفعلوا في الركعة الأخرى كما في قبلها وسلموا إذ سلم. هذه الأبيات الأربعة تتضمن شرح صفة من صفات صلاة الخوف حينما يكون العدو في جهة القبلة، فإن الإمام يصف الجيش صفين، يعني العدو أمامهم جهة القبلة أمام الإمام والمأمومين، فإن الإمام يصف الجيش صفين فيصلي بهم جميعا، الركعة الأولى ومشتركون في الحراسة والمتابعة له في جميع هيئات الصلاة إلا السجود، فإنه يسجد والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس من العدو، فإنه يسجد والصف الثاني الذي يليه، ومشتركون في الحراسة والمتابعة له بجميع هيئات الصلاة إلا السجود، فإنه يسجد والصف الذي يليه أي الصف الأول، والثاني قائم يحرس العدو، فإذا قام الإمام والصف الذي معه انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني أكملوا صلاتهم، والصف الذي معه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فإذا فرغوا منه وقاموا تأخر الصف المقدم تقدم المؤخر مكان فركع بهم الإمام جميعا ورفعوا جميعا وسجد معه الصف المقدم والمؤخر يحرس، حتى إذا ما فرغوا من سجودهم أي فرقة الثانية سجد الصف المؤخر وسلم بهم الإمام جميعا. ودليل هذه الصفة ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. كما روى هذه الصفة أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزراقي وقال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه الصفات التي تم بيانها إنما هي في صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فإنه لا يدخلها قصر، يعني لا تصلى المغرب قصرا، تصلى كاملة يعني 3 ركعات، ولم يأتي من النصوص المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفيتها، ولهذا فقد اختلف الفقهاء في كيفية صلاتها وقت الخوف، فقالت الحنفية والمالكية والشافعي الشافعي في أحد قوليه: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وصلي بالطائفة الثانية ركعة. وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وقد رويت صلاتها عن علي ليلة الهرير. ليلة الهرير في موقعة صفين، كانت هذه الليلة خاتمة هذه الحرب، كانت في ليلة 11 سنة 38 للهجرة النبوية. رويت صلاتها عن علي ليلة الهرير، وحيث لم يوجد دليل يدل على مشروعية الصلاة بالطائفة الأولى اثنتين والثانية واحدة ولا العكس، فإنها تصلى حسب الحال وبأي صفتين، إذ إن ترجيح رأي على آخر بدون دليل أو رجوع إلى قاعدة الشرعية تصرف غير سليم، والعلم عند الله، والأمر في هذا واسع الحمد لله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وحيث شدة الاقتحام حان، صلوا رجالا كان أو ركبانا لقبلة وغير قبلة، ولو بركعة ولو بإيماء رو لقبلة وغير قبلة، ولو بركعة ولو بإيماء رو. معنى هذين البيتين أنه إذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والرمي والكر والفر، ولم يمكن تقسيم الجيش الإسلامي إلى طائفتين ليصلي بهم الإمام على نحو ما سبق من الحالات والصفات، جاز للجيش أن يصلوا رجالا أي قياما على أقدامهم وركبانا على مراكبهم، مستقبلين القبلة عند القدرة والإمكان، وغير مستقبلين عند عدم القدرة على ذلك، ولو كان ركعة واحدة، ولو كانت الركعة إيمان في ركوعها وسجودها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد دلت النصوص على ذلك، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خطوا رجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. في حديث عبد الله بن أنيس أو أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة أي في جهة عرنة وعرفات، وقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيمان نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يقصد والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي، أي ضربته بسيفي حتى برد، أي من حرارته برد لما دخل جسمه. قلت: على العموم فإن صلاة الخوف بمجموع صفاتها وملابساتها لا تدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة، ذلك لأن الشرع لم يعذر من كان في جبهات القتال من حضور صلاة الجماعة، فكيف بمن هو آمن في سربه أي في بيته ونحو ذلك، وهو آمن في زربه يرفل في ثوب صحته، كان أنعم الله عليه بما لا مزيد عليه من الدين والدنيا، ثم هو يتخلف عنها، وقد أفلس من كل عذر مقبول ومن كل مبرر معقول إلا عذرا واحدا سيكون عليه شاهدا، ألا وهو إيثار متاع الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وتقديم طاعة النفس الأمارة بالسوء، وعبادة الهوى والشيطان، ومن يكن هذا عذره يوم لقاء ربه فقد خاب وخسر وأصيب في دينه بالكسر الذي لا ينجبر. فكم من آية كريمة قد جاءت تنادي بالمحافظة على صلاة الجماعة، وكم من آيات أخرى جاء التحذير فيها من التكاسل عنها وتثاقل الرؤوس عند حلول أوقاتها والنداء بها، وكم من حديث صحيح صريح قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في فضلها أي صلاة الجماعة، وتشويش النفوس وتشويق النفوس في المشي ولو في الظلمات إليها أي إلى المساجد التي تقام فيها الفرائض، وكم هي أحاديث أخرى جاءت صلاة تحمل في منطوقها ومفهومها صيحات التحذير من التخلف عنها أي صلاة الجماعة وتأخير عن أوقاتها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد
حلاله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 44 من كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون النقدية، شرح منظومة السبل السوية، فك السنن المروية، لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: على صفات قد أتت مختلفة، فيها رو 17 صفة وكلها مجزئة، فمن يصل كيفية منها كفاه ما فعل. قال الشيخ زيد رحمه الله: قبل الدخول في شرح معاني هذه الأبيات، أحب أن أنبه على أمور مهمة، وهي أولا أن صلاة الخوف شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل عصره، واستمرت شرعيتها إلى الآن، بل هي مستمرة إلى آخر الزمان متى وجد سببها، وقد قالت بذلك الأمة كلها إلا أبا يوسف والمزني. أما أبا يوسف فإنه قال إنها مختصة، أي صلاة الخوف، بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وذهبت بوفاته، انتهى حكمها، حكم صلاة الخوف بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المزني فإنه قال كان صلاة الخوف ثم نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لأبي يوسف بمفهوم الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، أي المخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد في زمنه. واحتج للمزني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها. واحتج الجمهور بالآية، الذين يقولون بأنها مستمر حكمها إلى تقوم الساعة، بالآية: وإذا كنت فيه فأقمت لهم صلاة، الآية. والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما احتج الجمهور أيضا بإجماع الصحابة على مشروعيتها إصالة الخوف، ولم يأتي ما يخرق إجماعهم، فقد صح عنهم أنهم صلوها بعد وفاته، أي الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد وفاته، بدل ذلك على أنها مستمرة، حيث صلىها علي بن أبي طالب يوم صفين، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى الأشعري، حذيفة بن اليمان، والعبادلة الأربعة وغيرهم. ثانيا، أن صلاة من الأمور المهمة في هذا الموضوع، أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر على حد سواء، على حد سواء على الصحيح، يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلاة الخوف، فإنها لم تشرع إلا بعدها، أي بعد غزوة الخندق. ثالثا، يلحق بالخوف من العدو المحارب الخوف من الغرق والحرق والصائل ونحو ذلك من الأمور التي تستدعي الحراسة أو تستدعي الفرار طلبا للسلامة والنجاة، فهي ليست خاصة في المعارك، بل هي عامة في مسائل أخرى، كمسائل الخوف من الغرق والحريق والصائل الذي يعتدي على الناس، تطبق صلاة الخوف في حقهم قياسا على صلاة الخوف في المعارك، بجامع العلة وهي طلب السلامة والنجاة من العدو أو من الشيء المهلك. قوله: على صفات قد أتت مختلفة، فيها رواه 17 صفة، أي أن صلاة الخوف قد وردت في السنة الصحيحة على صفات مختلفة وحالات متباينة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصولها 6 صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، أي أكثر من 6 صفات، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، فصار 17 وجها. لكن يمكن، يقول ابن القيم، لكن يمكن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، يعني الصفات واحدة ولكن النقلة كثيرين. قال الحافظ: هذا هو المعتمد. قوله: وكلها مجزئة، فمن يصلي
كيفية منها كفاه ما فعل، أي متى صليت صلاة الخوف لوجود سببها على أي صورة من صورها الوارد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مجزئة قد حصل بفعلها أداء الفرض، وما ذلك إلا لأن الأحاديث التي اشتملت على حالاتها المتعددة كلها صحيحة، كما سترى ذلك بالتفصيل في الأبيات التي ستأتي. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت في صلاة الخوف 6 أو 7 أحاديث أيها فعل المرء جاز، وهذا من التوسع على العباد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: منها أتى صلاة ركعتين لكل فرقة بتسليمين، وفي رواية لكل فرقة مع الإمام كل صلاة ركعة مع القضاء، كل لنفسه وفي كيفية القضاء أوصاف تفي، يأخذ بالأحوط للحرس وفي رواية بفعل الأولى يكتفي، رواية بفعل الأولى يكتفي، وكل ذي حيث بغير القبلة عدونا. وتكملتها: فإن لم يكن في القبلة، وهذه المسألة الثانية. الشرح هذه الأبيات الخمسة اشتملت على عدد من صفات صلاة الخوف يكون العدو في غير جهة القبلة، ففي قول الناظم: منها أتى صلاة ركعتين لكل فرقة بتسليمين، إشارة إلى إحدى حالات صلاة الخوف حينما يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني يكون في أي جهة أخرى غير جهة القبلة، قد تكون القبلة في الشمال فيكون الحرس في الجهة الجنوبية وهكذا. فإن الإمام يجعل الجيش طائفتين، يعني يقسمه نصفين، فيصلي بكل طائفة ركعتين، وهذا في حق الظهر والعصر والعشاء والفجر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، فيكون مفترضا في ركعتين أي الفريضة الأصل، ومتنفلا في ركعتين أي بالطائفة الثانية، حيث تكون له 4 أي ركعات منفصلة، ولكل طائفة ركعتان. وقد دل على هذه الصفة حديث مثل المغرب 3 ثم العيد 3، وقد دل على هذه الصفة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وقيمت الصلاة وصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى، أي تأخروا عن الحراسة وصلى بالطائفة الأخرى، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 أي 4 ركعات وللقوم ركعتان. وفي رواية عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. الحالة الثانية: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أنت تصف مع الإمام طائفة ويصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما، أي الإمام أي في الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم يتمون لأنفسهم الركعة الثانية، وإذا كان 3 يعني المغرب يكملون ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى لأنهم لحقوا مع الإمام ركعة والجماعة تدرك بدرك ركعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى والإمام منتظر أي منتظرهم قائما، ويصلي بهم ركعة التي بقيت من صلاته، ثم يتمون لأنفسهم يعني ينتظرهم في التشهد حتى يكملوا الركعة الثانية أو ركعتين في الثانية والثالث في المغرب، ثم بعد ذلك يسلم بهم. وهذه الصفة دل عليها ما جاء عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وذات الرقاع تعليق غزوة ذات الرقاع هي غزوة هنيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بها جمعا من غطفان، توافقوا ولم يكن بينهم قتال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، وسمت ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت اتأثرت، فلفوا على أرجلهم جرحت فلفوا على أرجلهم الخرق. وكانت في السنة الرابعة من الهجرة ضد بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، بعد أن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العدة لغزو المدينة. وهذه الصفة دل عليها ما جاء عن سالم بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما في الركعة الثانية، فأتموا لأنفسهم أي الطائفة الذين صلوا معه، ثم انصرفوا أي للحراسة، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى أي التي لم تصلي وكانت حارسة قبل، وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. في رواية عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة، والحديث فيه دلالة واضحة على أن من صفات صلاة الخوف والعدو في غير القبلة أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة الركعة، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا أي للحراسة ويقوموا وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون مع الركعة الثانية، ثم ينتظر أي في التشهد حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. ولقد أخذ بهذه الصفة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم كثير، وبها أخذ الإمام مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. أيها الإخوة، هذه الصفة وغيرها من الصفات لا يمكن يعني تفهم بالقراءة، إنما بالتطبيق يكون أوضح، وهذه محلها يعني يكون طلبة العلم جالس في مكان مسجد أو بيت كذا يقوم بتطبيق ما يقرؤون، فالتطبيق هو الذي يفهم الصورة، مثل فعلنا للصلاة عندما نوضح للناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة يفهمون، وكذلك تطبيق صلاة الخوف إذا طبقت يعني في الواقع تكون تفهم أكثر من كوننا نقرأ قراءة مجردة. الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف إذا كان عدو في غير جهة القبلة أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى في وجهة التي تحرس، والطائفة الأخرى في وجهة العدو، ثم ينصرفون الطائف الذي صلى بهم ركعة ويقومون مقام أصحابهم مقبلين على العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة ثم يسلم، ثم تقضي كل طائفة ركعة، وذلك على التعاقب لا في حالة واحدة، بمعنى أنه لا يصلون جميعا في وقت واحد لما في إتمام في حالة واحدة من تضييع للحراسة التي هي الغاية من مشروعية هذه الصلاة على صفاتها المشهورة. الصفة الرابعة مثل الثالثة، إلا أن كل طائفة تكتفي بركعة بدون قضاء ركعة ثانية، ويكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي أي مساوي أو تجاه العدو، وصفا موازي أي تجاه العدو، وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ذي قرد هذه مكان يبعد عن المدينة بريد، يعني تقريبا بريد 20 كيلو تقريبا نسبة إلى ماء ذا قرد، وتسمى بغزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، وكانت في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة، وسببها إغارة عيينة بن حسن الفزاري على لكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الصفة الثانية والثالثة والرابعة أشار الناظم بقوله: وفي رواية لكل فرقة مع الإمام يقول صلاة ركعة مع القضاء كل لنفسه، وفي كيفية القضاء أوصاف تفي، يأخذ بالأحوط للحرس، وفي رواية بفعل الأولى يكتفي وبفعل الأولى يكتفي، وكل ذي حيث بغير القبلة عدونا. أي أن تلك الصفتين وما يدخل في حكمهما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ثم قال: فإن يكن في القبلة فجاء صفين يصفهم معا وتابعوه في الصلاة أجمعا، إلا السجود تسجد المقدمة وتحرس الفرقة الأخرى قائمة، وسجدوا من بعدهم وقدموا لنحوه وأخر المقدم، وفعلوا في الركعة الأخرى كما في قبلها، وسلموا إذ سلم. هذه الأبيات الأربعة تتضمن شرح صفة من صفات صلاة الخوف حينما يكون العدو في جهة القبلة. فإن الإمام يصف الجيش صفين، يعني العدو أمامهم جهة القبلة أمام الإمام والمأمومين، فإن الإمام يصف الجيش صفين فيصلي بهم جميعا، الركعة الأولى ومشتركون في الحراسة والمتابعة له في جميع هيئات الصلاة إلا السجود، فإنه يسجد والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس من العدو، فإنه يسجد والصف الثاني الذي يليه، ومشتركون في الحراسة والمتابعة له بجميع هيئات الصلاة إلا السجود، فإنه يسجد والصف الذي يليه، أي الصف الأول، والثاني قائم يحرس العدو. فإذا قام الإمام والصف الذي معه انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني أكملوا صلاتهم، والصف الذي معه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فإذا فرغوا منه وقاموا تأخر الصف المقدم تقدم المؤخر مكان فركع بهم الإمام جميعا ورفعوا جميعا، وسجد معه الصف المقدم والمؤخر يحرس، حتى إذا ما فرغوا من سجودهم أي فرقة الثانية سجد الصف المؤخر وسلم بهم الإمام جميعا. ودليل هذه الصفة ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. كما روى هذه الصفة أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزراقي وقال: فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه الصفات التي تم بيانها إنما هي في صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فإنه لا يدخلها قصر، يعني لا تصلى المغرب قصرا، تصلى كاملة يعني ثلاث ركعات، ولم يأتي من النصوص المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفيتها، ولهذا فقد اختلف الفقهاء في كيفية صلاتها وقت الخوف. فقالت الحنفية والمالكية والشافعي الشافعي في أحد قوليه: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وقد رويت صلاتها عن علي ليلة الهرير. ليلة الهرير في موقعة صفين، كانت هذه الليلة خاتمة هذه الحرب، كانت ليلة 11 سنة 38 للهجرة النبوية. وقد رويت صلاتها عن علي ليلة الهرير، وحيث لم يوجد دليل يدل على مشروعية الصلاة في الطائفة الأولى اثنتين والثانية واحدة ولا العكس، فإنها تصلى حسب الحال وبأي صفتين، إذ إن ترجيح رأي على آخر بدون دليل أو رجوع إلى قاعدة الشرعية تصرف غير سليم، والعلم عند الله، والأمر في هذا واسع الحمد لله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وحيث شدة التحام حان، صلوا رجالا كان أو ركبانا لقبلة وغير قبلة، ولو بركعة ولو بإيمان رو لقبلة وغير قبلة، ولو بركعة ولو بإيمان رووا. معنى هذين البيتين أنه إذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والرمي والكر والفر، ولم يمكن تقسيم الجيش الإسلامي إلى طائفتين ليصلي بهم الإمام على نحو ما سبق من الحالات والصفات، جاز للجيش أن يصلوا رجالا أي قياما على أقدامهم وركبانا على مراكبهم، مستقبلين القبلة عند القدرة والإمكان، وغير مستقبلين عند عدم القدرة على ذلك، ولو كان ركعة واحدة، ولو كانت الركعة إيمان في ركوعها وسجودها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد دلت النصوص على ذلك، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وإن خطوا رجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. في حديث عبد الله بن أنيس أو أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة أي في جهة عرنة وعرفات، وقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، وقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيمان نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يقصد والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي، أي ضربته بسيفي حتى برد، أي من حرارته برد لما دخل جسمه. قلت: على العموم فإن صلاة الخوف بمجموع صفاتها وملابساتها لا تدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة، ذلك لأن الشرع لم يعذر من كان في جبهات القتال من حضور صلاة الجماعة، فكيف بمن هو آمن في سربه أي في بيته ونحو ذلك، وهو آمن في زربه يرفل في ثوب صحته، كان أنعم الله عليه بما لا مزيد عليه من الدين والدنيا، ثم هو يتخلف عنها، وقد أفلس من كل عذر مقبول ومن كل مبرر معقول إلا عذرا واحدا سيكون عليه شاهدا، ألا وهو إيثار متاع الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وتقديم طاعة النفس الأمارة بالسوء، وعبادة الهوى والشيطان، ومن يكن هذا عذره يوم لقاء ربه فقد خاب وخسر وأصيب في دينه بالكسر الذي لا ينجبر. فكم من آية كريمة قد جاءت تنادي بالمحافظة على صلاة الجماعة، وكم من آيات أخرى جاء التحذير فيها من التكاسل عنها وتثاقل الرؤوس عند حلول أوقاتها والنداء بها، وكم من حديث صحيح صريح قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في فضلها أي صلاة الجماعة، وتشويش النفوس وتشويق النفوس في المشي ولو في الظلمات إليها أي إلى المساجد التي تقام فيها الفرائض، وكم هي أحاديث أخرى جاءت صلاة تحمل في منطوقها ومفهومها صيحات التحذير من التخلف عنها أي صلاة الجماعة وتأخير عن أوقاتها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.